انما ما ينفعش لفظ انجيل من ايفانجيليون باليوناني بالذات. ليه؟ هل عشان اللفظ يوناني؟ هل لو حضرتك اثبتت ان المسيح كان بيتكلم يوناني كده المشكله اتحلت؟ برضو لا.
هنا بدا خطته للهروب من الكارثه. حاول الهروب من مشكله الاخطاء في حديثه في العبريه واليونانيه، فجاء ببعض الاخطاء وترك الاخرى، دافع عن بعض الأخطاء القليلة وترك الأخرى الأوضح ربما في ذهنه. لكن حتى عندما دافع عن الأخطاء التي وقع فيها سواء تاريخية أو في اليونانية، يعني كشف عن جهل أكبر. الآن ماذا فعل؟ جاء للشبهة القديمة فتبرأ منها، قال أنا ما قلت ذلك، أنا ما قلت إن القرآن إذا اعتمد كلمة منقحرة عن ترجمة فقد أخطأ. ما معنى منقحرة عن ترجمة؟ يعني الكلمة تكون في الأصل بلغة معينة فتترجم إلى اللغة الثانية فتأتي لغة ثالثة فتأخذها بنفس حروفها عن اللغة الثانية دون أن يكون لها معنى في اللغة الثانية. مثلا كلمة إنجيل، إن قلنا أنها أصلها بسراب العبرية انتقلت إلى اليونانية تحت عنوان إيفانجيليون، ثم القرآن نقلها إنجيل بنفس الألفاظ المتقاربة على الأقل في الصوامت. قال هذا خطأ، وأنا وضحت أن هذا ليس بخطأ، لأن القرآن هنا اعتمد كلمة إنجيل المستعملة من العرب كما سأتي لاحقا إن شاء الله. هو في هذا الفيديو السابق قال إن القرآن لو نقل الكلمة عن الأصل بنفس لغتها لا حرج، إن القرآن لو نقل الكلمة بأن ترجمها لمعنى قريب من الكلمة الأصلية لا حرج. كلامه كان صريح جدا في الفيديو القديم، وهذا مقطع يعترف فيه بهذا الأمر.
القرآن مكتوب بلسان عربي مبين، فإما أن يستخدم لغة الأصل كما هي كلفظ أعجمي لا يترجم، أو إن ترجمه حوله إلى أقرب لفظ عربي مبين. القرآن مكتوب بلسان عربي مبين، فإما أن يستخدم لغة الأصل كما هي كلفظ أعجمي لا يترجم، أو إن ترجمه حوله إلى أقرب لفظ عربي مبين.
الآن جاء فتبرأ مما قال وقال حتى لو كانت كلمة إيفانجيليون باليونانية هي الكلمة الأصل لكتاب المسيح فهذا لا يسع في المسلمين، لأن هذا ليس هو اعتراضي. هذا كلام يعني حاول أن ترجع إلى الشريط القديم ستجده يصرح بلسانه أن شبهته لغوية بحتة، ويقول كيف القرآن يذكر الكلمة على غير صيغتها الأصل وهو مكتوب في اللوح المحفوظ، لم يتحدث أبدا عن شيء ثاني. الآن ماذا فعل؟ وسأعطيكم هذا المقطع قبل أن يتم، اسمعوا لهذا المقطع ماذا يقول فيه في شرح شبهته في الشريط السابق.
الإنجيل هو لفظ يوناني مترجم لكلمة البشارة أو البشرة بالعربي، والتي يزعم القرآن أنه أنزل بها على المسيح. لو ده صحيح تكون باللفظ العبري الأصل بشورات، بشارة المسيح أو بشورات مشيخ اللي ترجمت إلى اليونانية بلفظ أنجيليون، واللي أخذها القرآن من المستشرقين بلفظ الإنجيل. عامل بالظبط زي ابنك اللي اسمه مصباح وأنت اللي سميته بالاسم ده وأنزلته عليه، وبعدين لما تيجي تقول لنا على اسمه مش تقول لنا حتى إن اسمه مصباح بلسان مكسور، لا تترجمه وتقول لنا اسمه لامب، ابنك مصباح بقى اسمه لامب او لمبه. القران لم يستخدم اللفظ الاصلي الاعجمي اللي لو نزل على نبي عبري كان هيبقى بشورات، وقال وما انزلت التوراة والبشورة الا من بعده، لا ما عملش كده، ولا حتى ترجم اللفظ الاعجمي الى لفظ عربي مبين زي ما حاول كيتوفيم الى زبور وقال وما انزلت التوراة والبشارة والزبور، برضه لا. انما القران استخدم لفظ اعجمي مترجم من لفظ اعجمي اخر المفروض ان ربنا هو اللي انزله، فهل نسى الله اسم ما انزله؟
الظريف الامر انه قد وقع في شر اعماله في هذا الشريط الجديد الذي اراد ان يفر منه من كوارثه في شريطه السابق. هنا عندنا مقطع اثنين فيهما اعترف أنه لم يتحدث عن الشبهة بصورتها الجديدة. الشبهة بصورتها الجديدة يقول إن اعتراضه قائم على أن كلمة إنجيل كلمة كانت تستعمل قبل المسيح بمعنى البشارة المتعلقة بالخطيئة والتأليه والخلاص، هي مرتبطة ضرورة بهذا المعنى. طبعا إذا لم ترتبط ضرورة بهذا المعنى تسقط الشبهة. قال هي مرتبطة ضرورة بهذا المعنى لأنها امتداد للتراث اليوناني الروماني القديم الذي كان يقول بهذا الأمر. الآن لاحظوا في هذين المقطعين في هذا الفيديو الجديد الذي قدمه يعترف أنه لم يقل ذلك، وحاول أن يفسر ذلك بأنه لم يرد أن يكون الأمر معقدا. ما معنى معقد؟ أنت لم تذكر البتة هذا الوجه من الاعتراض في الفيديو السابق، وأنا أقول لكل من يشك في صدق مقالتي أن يراجع الفيديو القديم لهذا الشخص المتحدث، لن يرى فيه شيئا مما جاء في الفيديو الجديد. العجيب الأمر أنه يتهمني أنني قد زورت كلامه، عودوا إلى كلامه وستجدون قوله. هنا يعترف في هذين المقطعين أنه لم يذكر هذا الوجه من الاعتراض في الشريط.
خليني أوضح في الحلقة دي أن الحجة بتاعتي في الفيديو الأصلي حجة قوية ومش تافهة إطلاقا، أنا بس اللي ما حبيتش أخليها محاضرة معقدة في الحلقة اللي فاتت. لما ذكرت في الفيديو الأصلي بتاعي أن القرآن لابد إما أن يأخذ اللفظ الأعجمي كما هو ككتاب ديني عبري أو يترجمه إلى أقرب لفظ عربي مبين، لم أشرح التراث اللغوي لكلمة إيفانجيليون، لم أشرح التراث اللغوي لكلمة إيفانجيليون، لم أشرح التراث اللغوي لكلمة إيفانجيليون.
طيب إذا أردت الاختصار في عرض شبهتك دون أن تحدثني عن لمبة ولمب في وتدخل في أمثلة بعيدة عن الموضوع، كان عليك في شريط الأول أن تقولها صريحة واضحة، كلمة إنجيل اعتماد، كلمة إنجيل هنا خطأ لأن هذه الكلمة لها دلالة لاهوتية، لم تذكر هذا المعنى تماما، لم تشر إلى الروماني ولا اليوناني ولا أغسطس ولا غير ذلك. حتى المثال الثاني الذي جئت به والمتعلق باسم يشوع أو يهو يشوع أو يهو شوع يهو يشوع إذا يعني فككنا الكلمة إلى مقطعين يعني أو يهو شوع، اعتراضك هنا اعتراض لغوي، فلماذا جعلت الأمر في الاعتراض الأول اعتراض لغوي والثاني لغوي؟ إذا كان أنت كنت تؤكد في الفيديو الجديد تؤكد مرارا أن الحجة الأولى والثانية ضد القرآن من نفس الجنس يشوع وإنجيل، لكن يشوع أين وجه اللاهوتي هنا فيه؟ أين وجه اللاهوتي؟ هل إذا إنسان سمي معنى الله يخلص هل هذا يدل على طب سمي قبل المسيح الناس آخرين سموا بهذا الاسم؟ إذن أنت هنا تحاول الفرار دون طائل، والحكم بيني وبينك من يسمعوننا يراجع كلامك القديم. أنت إذن بفعلتك هذه رفعت الراية البيضاء وقلت كنت مخطئ، لكن لم تكن شجاعا بما فيه كفاية لتصرح ب يعني هزيمتك وأن شبهتك فارغة باطلة فاسدة، وإنما حاولت أن تلتف على الموضوع. إذن الآن بعد أن تبين أنك تجهل أدوات المعرفة في دراسة الكتاب المقدس، وبعد أن تبين أنك تراجعت عن شبهتك القديمة، لنناقش شبهتك الجديدة. الشبهة الجديدة تقول فيها إن هذه الكلمة لا يمكن أن يعني يكون القرآن من عند الله ويعتمدها، لأنها تحمل تصور عقدي مخالف للتصور الإسلامي، وجئت بنصوص عن اليونان من الشيخ جوجل وقلت إن هذه النصوص دالة على هذا المعنى، ثم جئت أساسا بأهم نص عندك عن أغسطس وقلت فيه إن هذا النص لا. دعونا نسمع ماذا قال عن أغسطس أحسن. فأولا
اسمع دي بقى، واستخدمها أغسطس قيصر أيضا حوالي 30 سنة قبل الميلاد، قبل ميلاد المسيح، معتبرا نفسه مخلصا للشعوب سيفير وحاملا بشرى العهد الجديد للإمبراطورية معه، إيفانجيليون أو إنجيل أغسطس قيصر الذي أعلنته إلها متجسدا أو ظهور أرضي للإله العظيم. اللي حضرتك مش قادر تفهمه وبتنعتني أنا بالجهل أن هذا اللفظ تحديدا له معنى سياسي ولاهوتي من قبل زمن المسيح.
هذا الكلام الذي قاله عن أغسطس يدل على أن كلمة إنجيل كانت مصطلح في زمن أغسطس قبل المسيح، وأنها كانت تستعمل مرتبطة ضرورة بتأليه البشر ونسبتهم إلى الفداء والخلاص والبشارة التي تخلص الناس ومفهوم الذبيحة وغير ذلك كما يذكر في مجال آخر. يعني النص أمامكم الآن، النص لا يقول شيء بما قاله هذا الشخص، النص يقول إنه بسبب آد الإله أغسطس جاءت البشرة إلى العالم، فقط إيفانجيليون إلى العالم. هذا الكلام ليس اصطلاحا، طبعا في المكتب الغربية بعضهم يريد أن يتوسع، هذا ليس اصطلاحا، هذه كلمة بمعنى بشارة، وهذه الكلمة تقول كثير من المراجع كلمة إيفانجيليون أصلها الهدية التي تقدمها أنت لمن يعطيك البشارة، ثم أصبحت متعلقة بالبشارة ثم توسع معناها بعد ذلك. لكن المعاني التي ارتبط بالبشارة سواء الخلاص أو الفداء أو غير ذلك، هذه المعاني ليست من أصل المعنى. بمعنى هو يقول إن البشارة كلمة إيفانجيليون مرتبطة ضرورة بهذه المعاني المتعلقة بالتأليه البشري والخلاص وغير ذلك. الكلمة مرتبطة استعملت كثيرا قبل المسيح بمعاني البشرى التي تأتي بعد الأزمة، بالذات بعد الحروب، بالذات بعد الحروب. طبعا البشرى تأتي دائما بعد الضيق. ارتباط البشرى هذه بالهدية التي تقدمها لمن يقدم لك البشرى ليس فيها أي إشكال. طبعا هذا معنى الهدية بعد ذلك توسع ليشمل الذبائح التي تقدم بعد البشرة. هناك توسع دلالي لهذا المعنى لهذه الكلمة. هذا توسع دلالي لا يلغي أن للكلمة ثابت دلالي أولي واحد وهو معنى البشرة. إذا نحن هنا لسنا أمام اصطلاح تواطأ الناس على استعماله فصار له معنى ديني واحد، هذا أولا. ثانيا، هل اتفق النقاد على أن، طب هو يقدم وليس من أهل التخصص فهو لابد أن يحيف، هل اتفق النقاد على أن كلمة إنجيل التي أخذها النصارى كما يقول هو، أنا لا أقول أن النصارى قد أخذوها، أنها أقول أنها هي كلمة، هي اسم الكتاب المسيح عليه السلام، لأن يعني المسيح جاء ببشارة جديدة إلى قومه تتضمن ثلاث بشارات، الأولى تخفيف الأحكام التوراة، الثانية البشارة بأحمد صلوات ربي وسلامه عليه، ثالثا البشارة بملكوت السماوات وهو دولة الإسلام كما فسرته في الفيديو السابق. إذا أنا أقول أن كلمة بشارة جاء بها المسيح الذي لأنها هي في الحقيقة اسم لكتابه جاء بها المسيح، لا يعني أن المسيح اخترعها وإنما هي الوحي الذي جاءه فيه أن هذا الكتاب اسمه بشارة، كما أن كتاب قرآن من فعل قرأ، كما أن كتاب توراة من فعل يرى الذي يدل على التعليم. عندما نزل هذا الكتاب سمي إنجيلا. المعترض يقول لا، النصارى الأوائل هم الذين تشربوا فكرة الخلاص من الرومان واليونان فسموا كتبهم بكلمة إنجيل تشربا لهذا المعنى القديم. هل هناك إجماع حتى تقول لي هذا إجماع عليه أدلة قوية؟ لن أنظر في الأدلة، سأتسامح معك في الأدلة. هل هناك إجماع؟ أنت ليس عندك أدلة أصلا، كما قلت لك هذه الكلمة ليس لها معنى اصطلاحي. هل عندك إجماع؟ لا، هناك مراجع علمية كثيرة تقول إن كلمة إنجيل لا علاقة لها بالتراث اليوناني الروماني الوثني القديم المتعلق بالخلاص، واختلفوا بعد ذلك، منهم من يردها إلى التراث التوراتي خاصة ما جاء في سفر إشعياء، ومنهم من يقول هي هذا مصطلح خاص بزمن المسيح عليه السلام بعيد دلاليا عن يعني ما جاء في التوراة أو ما جاء عند اليونان والرومان. فكلامك ليس عليه دليل وليس عليه إجماع بين النقاد فيسقط ضرورة. لكن حتى لا يكون كلامي مجرد إلقاء كلام هكذا من غير استدلال كما تفعل، مجرد تنقل نصوص وتتصور أنك قد أثبت شيء، سأقدم لك الآن شهادات علمية من مؤلفات أكاديمية في هذا الباب، أساسا معاجم وموسوعات توضح لك أن ما تقوله ليس عليه إجماع ولا القضية خلافية. وفي الحقيقة ولا فريق من هذه الفرق عنده برهان، أي برهان حقيقي جاد في هذا الباب. وإن طبعا النقاد والعلماء عندما يبحثون في قضية أصل كلمة إيفانجيليون طبعا سيبحثون عن أي نظرية مقبولة، خاصة إن كانوا يعني علماء ملاحدة أو ليبراليين، طبعا يبحثون عن تفسيرات مادية لهذا الأمر. لكن هل هناك دليل واضح محكم أقول إن من يخالفه قد أخطأ؟ لا يوجد ولا دليل، لا عندك ولا عند غيرك ولا أكبر ناقد اليوم موجود على الأرض. الشهادات معروضة ليس فيها أي حجة حاسمة في هذا الباب، لكن دعني فقط أنقض اعتراضك ببيان أن هناك مخالفات كثيرة لهذه الدعوة، وأنت تقول إن المسلمين وعامة النصارى لا يعرفون أن هذه الكلمة لها دلالة لاهوتية. لا لا، هذا لأنك أنت في الحقيقة قد قرأت كلمتين على الشبكة فتصور أن هذا هو العلم. لا، العلم أوسع من ذلك. تعال معي نسمع ماذا يقول النقاد. هذه موسوعة The International Standard Bible Encyclopedia تقول لنا بعبارة كما هو واضح أمامكم إنه من المستبعد أن يكون النصارى قد اقتبسوا أو استوردوا هذه العبارة من مصدر وثني، لأنها طبعا كان لها دلالة دينية واضحة جدا. فمن المستبعد كما تقول هذه الموسوعة، من المستبعد أن يكون النصارى قد اقتبسوا هذه الكلمة. وهذا معجم لاهوتي، معجم Evangelical Dictionary of Theology في الطبعة الثانية، يقول لنا كما هو أمامكم إن كلمة إنجيل هي في الحقيقة غير مرتبطة بالتراث القديم، ولا ويبعد أن نتناولها في بحث عن أصلها ببحث خلفياتها اللغوية كما فعلت أنت، وإنما قال إنها كلمة مرتبطة أساسا بالعهد الجديد فتبحث داخل العهد الجديد. وهذا معجم Dictionary for Theological Interpretation of the Bible يقول لنا إن أصل كلمة إنجيل مختلف في محل جدل ونظر وصراع، ويقول لنا بعض الناس يردونها إلى الفرق المرتبطة بالأباطرة الرومان، لكنه يقول هذا المعجم يقول إن هذه إن هذا القول غير مؤتمن غير موثوق فيه، وهذا ليس كلامي، هذا قول هذا المرجع. هذا المعجم الكتاب المعروف Erdman's Dictionary of the Bible يعني عندما تحدث عن أصل الاستعمال يقول لنا إنه رغم يعني هناك يعني استدلالات لغوية قد تكون باهرة لربط هذه الكلمة بالعالم الروماني اليوناني القديم، إلا أنه من المشكوك فيه أن يكون هذا الاستعمال مفسرا لكلمة إنجيل المركزية في العهد الجديد. فبالنظر إلى كلمة إنجيل في العهد الجديد يبدو لنا بوضوح أنها غير مرتبطة دلاليا وبالتالي من ناحية الاقتباس بما كان في التراث اليوناني القديم. أخيرا، وقد مارس هذا الشخص الكذب أكثر من مرة، وعندما أقول كذب أنا لا أشتمه، أنا أتحدث عن فعله، بعدما كذب أكثر من مرة ليبرئ نفسه من الجهل ولينصر فكرته وغير ذلك، كذب علي عندما قال إنني قلت إن القرآن قد أخذ كلمة إنجيل من السريان أو الأحباش، فقال إقراري هذا الأمر بهذا الأمر يؤيد ما قاله هو بأن الكلمة أصلها يهودي أو أصلها يوناني، فنحن جميعا نجتمع على أن القرآن قد أخذ كلمة دون أن يعرف أصلها. أنا لم أقول إن القرآن قد أخذ من الأحباش والسريان، كلامي واضح، أنا قلت إن كلمة إنجيل قبل الإسلام في البلاد العربية كانت مستعملة، فلما دخلت الاستعمال العربي تحولت إلى كلمة عربية. هذه الكلمة اتفق الجميع في ذاك العصر على أنها دلاليا تدل على الكتب التي يقدسها النصارى والمعروفة بالأناجيل الأربعة، والقرآن يقول نعم هناك إنجيل لكن إنجيل حقيقي أول يعود إلى المسيح عليه السلام ولا يعود إلى تلاميذه أو تلاميذ تلاميذه. فقلت أنا القرآن أخذ الكلمة كما هي في البلاد العربية، والكلمة لها اتصال لغوي بالأصل سواء كان الأصل يوناني إيفانجيلون أو كان الأصل عبري أو أرامي ثم ترجم إلى أن يكون إيفانجيلون ثم صار إنجيل. هناك ارتباط دلالي لغوي والقرآن لم يخطئ في ذلك، فالقرآن كان يخاطب الناس باصطلاحات زمانهم إلا أن تدل على معنى باطل. وهذا أمر طبعا لن أفيض به فيه في هذا الحديث، وإنما أفضت فيه في الفيديو المتعلق بالرد على هذه الشبهة. هذا هو إذن ملخص الرد على هذا الملحد الذي حاول الفرار فوقع في تأكيد جهله عندما أراد أن ينفي جهله، اعترافه الضمني أن شبهته القديمة فاسدة فبحث عن شبهة جديدة ينصر بها، قرأ عن الشبهة الجديدة ربما أسعفه غيره بها، ولكنه لم يقرأ بتوسع لأن هذا القول قول ضعيف ليست عليه دلائل قوية، فكل المشروع قائم على هواء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.